تخيل لو عندك مفتاح، لسوق عالمي مفتوح دائما 24 ساعة، تفتح الباب بأي وقت ومن أي مكان بس بضغطة زر. هذا هو عالم الاستثمار عبر الإنترنت اليوم، ما عاد مجرد خيار، يعني صار كأنه ضرورة للي يبغى يبني مستقبل مالي آمن. اليوم رح نغوص شوي في تفاصيل عالم منصات الاستثمار الرقمية هذا. رح نعتمد على المصادر اللي وصلتنا، ومهمتنا يعني نحاول نبسط الموضوع ونركز على أهم النقاط عشان نساعد أي أحد مهتم إنه يفهم كيف يبدأ، كيف يختار، وكيف ممكن ينجح في الاستثمار أونلاين. طيب خلونا نبدأ نستكشف هالموضوع. إيش اللي خلى الاستثمار أونلاين جذاب لهالدرجة أصلاً؟
شوف، الأمر المثير للاهتمام فعلاً واللي المصادر بتوضحه هو كيف التكنولوجيا يعني سهلت الوصول للفرص بشكل كبير. زمان كان الوصول للأسواق المالية محصور بفئة معينة، صح؟
صحيح، كان صعب جداً.
بالضبط، لكن اليوم الموضوع صار متاح بشكل واسع جداً، وهذا بيفتح أفاق جديدة تماماً لبناء الثروة.
فعلاً، الإتاحة هي الكلمة المفتاح، لكن مع هالكثرة في الخيارات، الواحد بيحتار، خصوصاً لما يجي يختار المنصة. المصادر بتشدد إنه هذه الخطوة الأولى مهمة جداً. كيف الواحد ممكن يختار الأنسب له بين كل هالمنصات؟
تماماً، هذه نقطة أساسية، والاختيار لازم يكون مدروس. يعني بناءً على المصادر اللي شفناها، في كم معيار أساسي لازم ننتبه له. أول شيء وأهم شيء بصراحة هو الترخيص والموثوقية، هذه ما فيها نقاش، لازم تتأكد إنه المنصة مرخصة من جهة مالية رسمية معروفة. يعني بالسعودية مثلاً عندك هيئة السوق المالية CMA، أو هيئات دولية زي FCA البريطانية أو ACIC الأسترالية. التحقق من الترخيص وقراءة تجارب المستخدمين كمان، هذا بيعطي أمان كبير.
ممتاز، يعني الترخيص هو حجر الزاوية. طيب بعد ما نتأكد من الناحية القانونية، إيش يجي بعدها؟
بعدها تيجي الرسوم والتكاليف، وهنا الشفافية مهمة جدا جدا، لازم تفهم كل الرسوم بوضوح، كم عمولة التداول، في رسوم سحب وإيداع، رسوم إدارية يمكن. أحيانا منصة تبين رخيصة بالبداية، بس الرسوم المخفية ممكن يعني تاكل جزء كبير من الأرباح. المقارنة الدقيقة ضرورية.
نقطة مهمة فعلا، كتير ناس تركز بس على عمولة التداول وتنسى الباقي.
بالضبط، المعيار اللي بعده هو تنوع المنتجات الاستثمارية. المنصة الكويسة لازم توفر خيارات كتير عشان تناسب أهداف مختلفة. هل فيها أسهم محلية ودولية، سندات، صناديق متداولة اللي هي الـ ETFs، سلع زي النفط والذهب، يمكن عملات رقمية للي مهتم. هذا التنوع مش رفاهية، هو أساس عشان تبني محفظة متوازنة تقدر تتحمل تقلبات السوق.
وهذا ممكن يودينا لواجهة المنصة نفسها، هل هي سهلة الواحد يتعامل معها؟
أكيد، سهولة الاستخدام ودعم العملاء شيء كتير مهم، خصوصاً للمبتدئين. الواجهة المعقدة ممكن تحبط الواحد وتخليه يتردد، لازم المنصة تكون واضحة وسهلة، والأهم هل في دعم فني موجود فعال بيرد بسرعة؟ المصادر بتشير إنه أحياناً خدمة العملاء السيئة ممكن تكون تكلفتها عالية جداً حتى لو رسوم المنصة نفسها قليلة.
ملاحظة ذكية والله، التكلفة المخفية لسوء الخدمة. طيب وبالنسبة للأمان، حماية البيانات وهالأمور؟
الأمان وحماية البيانات هذا موضوع ما فيه أي تنازل أبداً. لازم تتأكد إنه المنصة بتستخدم تشفير قوي زي SSL عشان تحمي بياناتك المالية والشخصية، وشغلات إضافية زي المصادقة الثنائية 2FA بتضيف طبقة حماية كتير مهمة.
يبدو أنه فيه لستة طويلة لازم الواحد يتأكد منها، في معايير ثانية مهمة؟
إيه، في نقطتين كمان المصادر بتركز عليهم، الموارد التعليمية والأدوات التحليلية. المنصات الممتازة ما بتكتفي إنها تخليك تبيع وتشتري وبس، لا، هي بتستثمر في تعليم المستخدمين. هل عندهم مقالات، فيديوهات، ندوات أونلاين؟ هل في حساب تجريبي عشان تتدرب بفلوس وهمية؟ وشو بالنسبة لأدوات التحليل اللي تساعدك تاخد قرار مدروس؟ وآخر شيء مرونة وسهولة الإيداع والسحب، لازم العمليات تكون سريعة وتدعم طرق دفع مريحة محلية وعالمية.
تمام، كده صارت الصورة أوضح بخصوص اختيار المنصة. طيب بعد ما المستثمر اختار المنصة بناء على هالمعايير، إيش الخطوة اللي بعدها؟ كيف الواحد يبدأ فعلا؟ كيف تبدو الرحلة حسب المصادر؟
ليش أنا بستثمر أصلا؟
هل عشان التقاعد بعد 20 سنة؟ أو عشان أجمع دفعة أولى لبيت بعد 5 سنين؟ أو يمكن دخل إضافي كل شهر؟ لما تحدد الهدف بتعرف المدة الزمنية وقديش بتقدر تتحمل مخاطرة وبالتالي أي نوع استثمار أنسب لك. ثانياً طبعاً اختيار المنصة المرخصة والموثوقة بناء على اللي حكينا. ثالثاً فتح الحساب الاستثماري، هذه عملية إجرائية بسيطة عادة بتتطلب بيانات وإثبات هوية عشان الالتزام بالقوانين وحماية الحساب. رابعاً وهذه خطوة بدها شوية وقت ومجهود، دراسة الأدوات المتاحة والبدء ببناء محفظة المنوعة. القاعدة الذهبية اللي بتتكرر بالمصادر هي لا تحط كل البيض بسلة واحدة. التنويع يعني توزع استثمارك على أنواع أصول مختلفة، أسهم بقطاعات مختلفة، سندات، يمكن صناديق عقارية ريتس عشان تقلل المخاطر. وللمهتمين مهم يدوروا على الخيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التنويع أجل مش مجرد نصيحة عابرة، هو استراتيجية أساسية لإدارة المخاطر.
تماما. خامسا نصيحة قوية جدا بالمصادر بالذات للمبتدئين، ابدأ بمبلغ صغير واستخدم الحساب التجريبي أولا. لما تبدأ بمبلغ تقدر تتحمل خسارته بخف الضغط النفسي وبتتعلم براحتك، والحساب التجريبي زي الملعب بتجرب فيه المنصة والاستراتيجيات بدون مخاطرة حقيقية. سادسا الالتزام بالتعلم المستمر ومتابعة السوق. الاستثمار مش شيء تعمله مرة وخلص، لازم تتابع الأخبار الاقتصادية، تفهم كيف بتأثر على الأسواق، وتستفيد من الموال التعليمية عشان تطور معرفتك دايماً. وآخر شيء، سابعاً، الالتزام بالقوانين والشفافية، خصوصاً بالأسواق المنظمة زي السوق السعودي، عشان تتأكد إنه كل تعاملاتك نظامية.
هذه خارطة الطريق واضحة جداً، لكن مثل ما نعرف، البداية شيء والاستمرار والنجاح شيء تاني. أكيد المصادر بتقدم نصايح عشان نحول البداية هذه لنجاح مستدام. إيش أهم هالنصايح العملية؟
فعلا عشان تنتقل من مجرد مشارك لمستثمر ناجح بدك انضباط واستراتيجية. أهم النصايح اللي استخلصناها من المواد هي: أولا نرجع نأكد على التنويع، لا تركز كل فلوسك باستثمار واحد مهما كان شكله مغري. ثانيا إدارة المخاطر بوعي، وهون في نقطتين مهمات: تجنب الرافعة المالية العالية leverage خاصة بالبداية. الرافعة ممكن تضاعف الربح بس بنفس الوقت بتضاعف الخسارة بشكل خطير جدا، ممكن تخسر كل رأس مالك بسرعة. النقطة الثانية هي استخدام أدوات زي أمر وقف الخسارة stop loss، هذا زي شبكة أمان بتحدد سعر معين لو وصلوا استثمارك بنباع تلقائيا عشان يحد من الخسارة. والأهم لا تستثمر فلوس أنت محتاجها لمصاريفك الأساسية أو ما بتقدر تتحمل خسارتها.
شرح ممتاز للرافعة ووقف الخسارة، أدوات قوية بس فعلا لازم الواحد يكون حذر جدا معها.
استفد قدر ما تقدر من التعليم المتاح، الحساب التجريبي، المواد التعليمية كله مهم، المعرفة هي أهم استثمار. رابعا التركيز على المدى الطويل، محاولة تحقيق الثراء السريع بالمضاربات وملاحقة الترندات غالباً بتنتهي بخسارة. الاستثمار الناجح بده صبر ونظرة طويلة. خامساً راقب محفظتك بشكل دوري وأعد توازنها إذا لزم الأمر. الصوت بيتغير، أهدافك ممكن تتغير، راجع استثماراتك كل فترة وعدل إذا احتاج الأمر. سادساً نكرر أهمية التعامل فقط مع منصات مرخصة، هذا حماية قانونية وبقلل خطر الاحتيال. سابعاً وهذه نصيحة نفسية مهمة جداً، تجنب القرارات العاطفية، الخوف لما السوق ينزل والطمع لما يرتفع، هذول أسوأ مستشارين. القرارات الصح تنبني على تحليل هادي ومنطقي.
هالنقطة الأخيرة تبع العواطف أكيد تشكل تحدي كبير لكثير ناس، يبدو أنه انضباط هو كلمة السر فعلاً.
هو كذلك تماماً. وآخر نصيحتين عمليتين، ابدأ بمبالغ صغيرة وزدها شوي شوي لما تكتسب خبرة وثقة، ولا تتردد تستخدم الدعم الفني للمنصة لو احتجت أي شيء. إما أصول بتتقدم كمثال يعني مثير للاهتمام لكيف المنصات بتتطور عشان تلبي احتياجات معينة بالسوق المحلي والإقليمي. التحليل اللي بالمصادر بيسلط الضوء على كم شغلة بتخليها نموذج للتطورات الحالية. أولاً، الترخيص المحلي من هيئة السوق المالية السعودية CMA، هذا بيعطي ثقة وأمان كبير للمستثمرين بالمملكة. ثانياً، التوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا شيء أساسي لشريحة كبيرة بالمنطقة. ثالثاً، وهذه نقطة مبتكرة شوي، التركيز على تسهيل الاستثمار بالعقار. المنصة حسب ما هو مذكور بتسمح بتجزئة الأصول العقارية سكنية، تجارية، فندقية. هذا معناه أنه ممكن تستثمر بالعقار بمبلغ صغير، المصدر بيذكر 500 دولار أو ريال سعودي، وهذا بيفتح الباب لناس كثير كان صعب عليهم يستثمروا بالعقار زمان بسبب رأس المال الكبير المطلوب.
500 دولار للاستثمار العقاري، هذه فعلا تغير قواعد اللعبة مقارنة بالطريقة التقليدية. نقطة مثيرة جدا للاهتمام.
فعلا نقلة نوعية. رابعا، المصادر بتشير لاستخدام تقنية البلوك تشين لتوثيق الملكية. هذا بيضيف شفافية وأمان وبيسهل البيع بعدين. خامسا، نموذج العوائد بيجمع بين دخل دوري زي من إيجارات الأصول وإمكانية نمو رأس المال. وآخر شيء، ميزة الإدارة الكاملة للأصول من طرف المنصة، وهذا بيريح المستثمر. بشكل عام، جامة أصول بتتقدم بالمصادر كمثال لمنصة بتجمع بين الأصل التقليدي العقار والالتزام بالمتطلبات المحلية الشرعية والتنظيمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة البلوك تشين التجزئة عشان تخلي الاستثمار أسهل وأيسر.
مثال واضح كيف ممكن ندمج الابتكار مع الاحتياجات المحلية. هذا يوصلنا لبعض الأسئلة اللي ممكن تكون في بال المهتمين واللي المواد كمان بدها تتطرق لها. خلينا نجاوب عليها بسرعة. السؤال الأول، إيش أشهر المنصات المعتمدة للاستثمار بالسعودية تحديدا؟
بناء على المعلومات المتوفرة، أول شيء بيخطر بالبال هو منصة التداول الرسمية اللي هي السوق المالية السعودية نفسها. بالإضافة إلها، في الأذرع الاستثمارية للبنوك والشركات المالية الكبيرة والمرخصة من CMA زي الراجح المالية، الأهل المالية، SNB Capital، دراية المالية والرياض المالية. هدول بيوفروا وصول مباشر للسوق السعودي وأدوات للمستثمر المحلي.
تمام. السؤال الثاني، كيف ممكن أي شخص يتأكد بنفسه من ترخيص وموثوقية أي منصة استثمار؟
الخطوة الأساسية زي ما بتتأكد المواد هي أنه يروح على الموقع الرسمي للجهة الرقابية، مثلاً موقع هيئة السوق المالية السعودية CMA لو المنصة بتقول أنها مرخصة بالسعودية، ويدور على اسم المنصة بقائمة الشركات المرخصة. هذه أضمن طريقة للتأكد. وإضافة لذلك، البحث عن مراجعات وتجارب مستخدمين تانيين على الإنترنت ممكن يعطي فكرة عن سمعة المنصة وجودة خدماتها.
خطوات عملية ومهمة. وآخر سؤال بيتكرر كثير، إيش أبرز إجراءات الأمان التي تستخدمها المنصات الموثوقة عشان تحمي فلوسي وبيانات المستخدمين؟
الإجراءات عادة بتكون متعددة ومتكاملة، أهمها استخدام تشفير قوي SSL لحماية البيانات، تفعيل المصادقة الثنائية 2FA عند الدخول، هذه طبقة حماية أساسية، إجراءات تحقق هوية صارمة اللي هي KYC عشان يمنعوا الاحتيال وغسيل الأموال، أنظمة مراقبة مستمرة عشان يكشفوا أي نشاط مشبوه بالحسابات، وبعض المنصات زي ما ذكرنا بتوفر حسابات تداول إسلامية كخيار لضمان التوافق الشرعي، وهذا يعتبر البعض جزء من بيئة الاستثمار الآمنة.
إذن الخلاصة اللي نستشفها منها المواد هي إن عالم الاستثمار عبر الإنترنت مليان فرص، بس هو مش طريق مختصر للثراء بدون تعب. النجاح بعتمد بشكل كبير على اختيار واعي للمنصة، فهم للمبادئ الأساسية زي التنويع وإدارة المخاطر، التزام بالتعلم المستمر وشوية صبر وانضباط.
بالضبط. ممكن نقول إنه الاستثمار زي الماراثون، مش سباق سرعة، بده تخطيط وصبر وقدرة على التكيف. لما الواحد يتبع الخطوات والنصائح اللي حكينا عنها ويفهم أدوات الأمان ويتابع السوق بوعي، ممكن يبني مسار استثماري مدروس ومستدام. المعرفة والانضباط هم الأساس لتحقيق الأهداف المالية بثبات وحكمة.
ومع كل هالتطورات المذهلة في سهولة الوصول للأسواق والأدوات، يبقى في سؤال للمستقبل بثير الفضول. كيف ممكن الابتكارات التكنولوجية الجاية، يمكن الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات أو تطورات البلوكتشين، كيف ممكن تعيد تشكيل تجربة الاستثمار الفردي بشكل أكبر وأكثر تخصيصا خلال السنوات الجاية؟ هذا مجال أكيد يستحق نتابعه ونفكر فيه.